الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعون الله عز وجل يكون حول صفات الله وأسمائه الواردة في سورة التوحيد أو سورة الإخلاص أو سورة المعرفة كما ورد تسميتها أيضا بذلك. السورة المباركة جاءت في سياق التعريف والتوصيف والنسبة بعدما سأل كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وآله أن انسب لنا ربك، من يكون، شنو صفته؟ احنا عندنا آلهة، إذا أردنا أن نعرفها قل لواحد تعال وشوفها فيرى هذه الآلهة أو أمثال الآلهة موجودة على الكعبة، فصف لنا ربك وانسب لنا معبودك حتى احنا نعرف انت شو تقول. فأمهلهم بعد 3 أيام في الرواية، نزلت السورة المباركة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكان فيها نسبة الله عز وجل وصفاته باسمه المقدس وبعض صفاته الذاتية وبعض صفات الفعل وبعض الصفات الجمالية وبعض الصفات الجلالية، بل يمكن القول أنها تنتهي في معانيها إلى جمع كل الصفات الإلهية. ربما يكون لما احتوت عليه من المعاني جعلت تعدل ثلث القرآن كما ورد في روايات الفريقين، أن الفريقين من السنة والشيعة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن السورة المباركة سورة التوحيد تعدل ثلث القرآن، وإن اختلفت النصوص، بعضها فيه مثلا سلمان الفارسي المحمدي عندما كان جالسا مع رسول الله، فقال رسول الله: أيكم يقرأ ثلث القرآن في ليلته أو القرآن في ليلته؟ فقال: أنا يا رسول الله. فتعجب بعض الحاضرين وأسروا في نفسهم أن هذا العجم شنو قاعد يدعي، ونحن نراه في كثير من الأحيان ينام مبكرا وينشغل معنا في أمور مختلفة، متى يلحق يقرأ القرآن كله؟ فلما سأله رسول الله كيف ذلك، قال: سمعتك تقول إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فأنا أقرأها ثلاث مرات، وبالتالي أقرأ القرآن بتمامه، أو يكون لي ثواب ذلك كله. فمن جملة ما وجه به معنى ثلث القرآن ما تحتوي عليه من المعاني، وذلك أنهم قالوا، وهناك روايات عن أهل البيت عليهم السلام بهذا المضمون، أن الأصول الأساسية لاعتقاد الإنسان ثلاثة أصول: معرفة الله عز وجل وما يرتبط بذلك من توحيده وذكر أسمائه وصفاته، وهذه موجود في القرآن منها الشيء الكثير. والأمر الثاني: معرفة النبوة والأنبياء وقصص الأنبياء وأحوال أقوامهم وفي طليعتهم سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. والأصل الثالث: ما يرتبط بالمعاد يوم القيامة، هذه أصول الدين الأساسية بالنسبة للمسلمين. والقرآن الكريم جاء في معظمه كمبين لهذه الأمور وما يرتبط بها، وحيث أن هذه الآيات المباركات في سورة التوحيد تحتوي على النسبة التامة لله عز وجل والصفة الكاملة مع التأمل لله عز وجل، فكأنها تكفلت ببيان ثلث ما جاء به القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بناء على هذه الروايات تفضل بأن يجعل ثواب من يقرأها، لا سيما مع التأمل فيها ومعرفة معناها، أن يجعل ثوابه ثواب من قرأ ثلث القرآن. فإذا هذه السورة المباركة لها هذا الموقع في الثواب والأجر، وفي المعنى أيضا عندما نلاحظ لها معاني واسعة، نحن نقتصر على شيء من شرح الألفاظ بمقدار ما يتسع له المقام والزمان. تبدأ الآية السورة المباركة بقول: أحد المفسرين له فذلك لطيفة في المقارنة بين هذه السورة وبين سورة الكوثر التي لم تبدأ بقل، وهي ملاحظة لا بأس بها. يقول في سورة إنا أعطيناك الكوثر: نحن لا نجد أنه قد بدأ بقل، وذلك لجهة أن الله سبحانه وتعالى كان في صدد الدفاع عن نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله، بعدما قال العاص بن وائل: إن محمدا رجل لا عقب له، فهو أبتر، فإذا مات انقطع أمره وماتت دعوته، خلاص رح ينتهي كل شيء بموته. فالله سبحانه وتعالى كان في مقام الذب عن النبي والدفاع عنه، ومقام الذب والدفاع يتطلب أن يقول الأمر بشكل مباشر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله هنا في مقام الدفاع عن النبي وتأييد النبي صلى الله عليه وآله، بينما في سورة التوحيد العكس هو الموجود، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام الرد على أولئك الكفار الجاهليين عندما استفهموا مستجهلين الله سبحانه وتعالى: منو هذا معبودك؟ شنو صفته؟ شي يطلع هذا؟ فهنا المقام مقام أن يدافع النبي وأن يبلغ وأن يبين صفة الله عز وجل وأن ينشر مدحته على الناس، هنا مقام أن يأمر الله نبيه بأن قل هكذا، بين هذا التبيين، بلغ هذا البلاغ، لأنك في مقام الدفاع والانتصار لله عز وجل. فهناك الله في مقام الانتصار للنبي ما يحتاج إلى قل، هنا النبي في مقام الانتصار لله عز وجل يحتاج إلى قل، بين، بلغ، وجه إلى الله عز وجل. وهي ملاحظة لا بأس بها كما ذكرها هذا المفسر. أولا تبدأ الآية المباركة، السورة المباركة، بقل، ثم تقول هو. هو يقولون إشارة إلى غيب الغيوب، الله سبحانه وتعالى. تارة أنت تشير تقول هذا إلهي، هذا ما يمكن أن تشير إلى الله لأنه غيب مطلق، لا يمس ولا يحس ولا تحيط به الأبصار ولا يستحضره الإنسان ولا يدرك كنه، هو كل الغيب، هو غيب الغيب، هو سر مستسر في السر. فناسب أن يشار إليه بضمير الغياب، هو ما يقول قل هذا الله أحد، هذا كأنما تشير إلى شيء حاضر، إلى شيء محسوس، إلى شيء يمكن أن تدركه بحواسك التي هي حواس المخلوق. والله لا تدركه الأبصار، لا يحاط به، لا يعرف على حقيقته وكنهه، ناسب أن يشار إليه بضمير الغيبة والغياب. قل هو الله أحد. الله، احنا تحدثنا عن لفظ الجلالة، الاسم المقدس، عند حديثنا عن الاسم الأعظم، وقلنا حينها إن بعض العلماء يحتملون أن يكون هذا الاسم المقدس هو الاسم الأعظم لله عز وجل، لأنه ورد في كثير من الروايات التي تشير إلى أن في هذه الجملة الاسم الأعظم. مثلا ما قيل من أن آية الكرسي فيها الاسم الأعظم، أو أن آخر سورة الحشر فيها الاسم الأعظم، أو قول لا إله يا من هو لا إله إلا الله فيها الاسم الأعظم. العنصر المشترك بين هذه الروايات هو لفظ الجلالة والاسم المقدس لله عز وجل. وذكرنا حينها بعض الصفات الخاصة والميزات الموجودة في هذا الاسم الشريف، لا نعيدها الآن. قل هو الله أحد. أحد اسم من أسماء الذات، صفة من صفات الذات الإلهية، وتختلف عن صمد في أن صمد صفة فعل، وبينا في وقت سابق الفرق بين صفات الذات والفعل. أحد من حيث المعنى الإجمالي تساوي معنى الواحد المعنى الإجمالي، ولكن هناك فروق مهمة بين الواحد والأحد. الواحد بالذات في الأعداد لا بد أن يتصور معه اثنان وثلاثة وأربعة وهكذا، وعليه يقوم الحساب، وهذا الأمر بالنسبة إلى الله عز وجل غير معقول أصلا. إذا تصورت الواحد بمعنى الذي له ثاني وثالث ورابع، هذا لا يكون الله سبحانه وتعالى. الواحد مثل ما تقرأ في دعاء الجوشن: تقبل الله منك قراءته، اللهم إني أسألك باسمك يا واحد يا أحد. نلاحظ أكثر الأحيان تجي كلمة الواحد مضاف إليها الأحد، حتى لا يتصور الإنسان أن معنى الواحد ما هو موجود في الأعداد والحساب، الواحد اللي وراه اثنين وثلاثة وأربعة وإلى آخره. عندنا الواحد هنا، الأحد هنا، الذي ليس له ثان، لا يتصور معه آخر. ويرتبون على هذا أن بعض الاستعمالات مثلا تستعمل فيها واحد لا يكون صحيحا، وتستعمل فيها أحد يكون صحيحا، ويختلف المعنى. مثلا أنت تقول مثلا: أنا ما يغلبني واحد، لا يغلبني واحد، من الممكن أن يغلبك اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة، صحيح؟ ولكن إذا قلت لا يغلبني أحد، آنئذ أنت تنفي غلبة أي أحد لك، وهذا يبين أن هناك فرقا في الجملة بين الواحد والأحد. الله سبحانه وتعالى عندما نصفه بأنه الواحد، كما يقول أمير المؤمنين في جواب من سأله: ما معنى الواحد يا أمير المؤمنين؟ واللطيف أن سأله في حرب الجمل، فأجوا جماعة قالوا له: والله أنت متفرغ، أنت ترى ما فيه الإمام من تشتت البال والانشغال في الحرب، تجي تسأل عن مسائل كلامية والواحد شنو معناه وما أدري كذا، خلي سؤالك غير وقت. قال: لا، لمثل هذا قاتلناهم، يعني للمعرفة الصحيحة بالله عز وجل وبالدين قاتلناهم. فبدأ يشرح له كلاما طويلا، حاصله أنه إذا تقصد الواحد ما هو في الأعداد الذي يكون بعده اثنان وثلاثة، فهذا لا يصح في حق الله عز وجل، لأنه الأحد الذي لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا قرين له ولا شريك له. بينما الواحد إذا تصورت واحد في علم الأعداد لازم تبني عليه اثنين وثلاثة وأربعة وإلى آخره. طيب، كذلك أيضا من الفروق بين الأحد والواحد أن الواحد لا ينافي التركيب والأجزاء، بينما الأحد ينافي التركيب والأجزاء. يعني أنت الآن لو تتصور سيارة، تقول: أنا عندي سيارة واحدة. طيب، هذه السيارة واحدة صحيح، ولكنها مركبة لعله من 10,000 جزء صغير وكبير، كلها جمعت بنظام معين فصارت واحدة. أنت نفسك ذاتك واحدة، ولكنك في الواقع مجموع من أجزاء، من أوردة وشرايين وعظام ويد ورجل وكذا وكذا، كلها اجتمعت بنظام معين وجعل فيها الروح فصارت واحدة. لكن لما تتأمل فيها في حقيقتها هناك تركيب، تقول: أنا الواحد مركب من أجزاء، من يد ورجل وأنف إلى آخره. الأحد ما في التركيب، يأبى التركيب. عندما تقول الله أحد يعني أنه لا يقبل التركيب ولا يقبل الأجزاء، لا الأجزاء الخارجية كما يقولون ولا حتى الأجزاء الذهنية. يعني بعض الأشياء ما إلها وجودات خارجية متكثرة وأجزاء ظاهرية كثيرة، ولكن قد العقل يحللها. أقول لك مثلا، ولو هذا يجرنا إلى حديث بعيدة عن المقام والمقال ولكن فقط إشارة، مثلا عندما تعرف كما يعرف المناطقة الإنسان، يقولون الإنسان حيوان ناطق. طيب ما عندنا واحد تقول له أنت حيوان ناطق، حيوان من هالصوب والنطق بجنبه على كتر وتقدر تفصلهم، وإنما هذا بتحليل العقل. يقول هذا الإنسان ليست حياته كحياة النبات ولا هو كالجماد، وإنما له حالة حيوانية نامية، وأيضا ليس كبقية الحيوانات غير العاقلة، وإنما فيه عقل وتفكير ومنطق، فهو حيوان ناطق. هذا العقل يفصل هالأمور، وإلا ما تقدر تقول تعال أعطيني فد إنسان جسمه نصين، نص حيوان ونص ناطق، ما يمكن هذا. في الأحد لا يمكن تجزئة الأحد لا لأجزاء خارجية كالسيارة وكعظام الإنسان وجلده وأعضائه، ولا يمكن أيضا تجزئته ذهنيا كتجزئة الناطقية عن الحيوانية والماهية عن الوجود وما شابه ذلك. فالأحد لا يمكن تجزئته، بينما الواحد بهذا المعنى الذي لا أحدية فيه يمكن تجزئته. قل هو الله أحد، وبالتالي آلهة ماكو، ثنائية أيضا ماكو، شريك أيضا ما إله، نظرا لأنه أحد. الله الصمد، صمد قيل فيه أكثر من معنى، لكن أوفق ما جاء فيه وأحقه بالاعتبار ما جاء في كلام الإمام أبي جعفر الثاني محمد الجواد سلام الله عليه في الكافي، حيث قال: الصمد هو السيد المصمود إليه في الحوائج كلها. مثل ما تقول سند، سند يعني يستند إليه، يستند إليه الناس في آرائه مثلا أو في قوته أو في عطائه، تقول هذا سند. صمد يعني يلقي الناس حاجاتهم إليه، يصمدون في أمورهم إليه، وهو المتكفل بحاجاتهم، هو الملي بقضاء حوائجهم كلها وهم محتاجون إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد منهم. يلقي العباد كل حاجاتهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يصمدون إليه. الله الصمد يعني من يقدم، من تقدم له الحاجات، حاجات الخلائق. وهذا ترى مو خاص بالإنسان المسلم، يعني أنت تصور واحد في وضع معين، في ضيق، في شدة، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحدهم: هل ركبت البحر؟ قال: بلى. هل انكسرت بك السفينة؟ قال: بلى. قال: هل تعلق قلبك حينئذ حيث لا سفينة تغنيك ولا أحد ينجيك بشيء؟ قال: بلى. قال: فذلك الله عز وجل. انت قد ما تدري شنو هو، كيف هو، ولكن يتعلق قلبك بقدرة قادرة، بجهة من الجهات التي تنجيك مما أنت فيه. إذا تدور الله، ذاك هو الله سبحانه وتعالى. فيصمد الخلائق إليه ويقضي حوائجهم. والحقيقة لو أن إنسانا تأمل في هذا المعنى قليلا، هو من مظاهر عظمة الله عز وجل. يعني انت تصور لو ان واحدا مهما كان كبر في معرفة في احاطته الا الله، اذا 100 نفر يجون على بابه يدقون عليه الباب، اقضي لنا هالحاجة، ذاك يقول اقضي لنا هالحاجة، هذا باللغة العربية، ذاك باللغة التركية، الثالث باللغة الهندية، هذا يطفر من عيشته. أي واحدة يقدم، أي واحدة يأخر، لا يستطيع أن يدبر الأمر. في مثل ليلة البارحة كمثال، ليلة القدر المحتملة، كم تتصور من الحوائج ارتفعت إلى الله عز وجل؟ يعني في مثل ليلة البارحة الشيعة في كل أماكنهم يفترضون أنها على الأقرب هي ليلة القدر، وهم بالتالي يعتنون بها. غير الشيعة أيضا يعتنون بها باعتبار إحدى الليالي الأخيرة من شهر رمضان والوتر الفرد التي يعتنون بها، يعني 23 25 27، هم يعتبرون هذه احتمال أن تكون ليلة القدر. وبالتالي فملايين من البشر في مثل ليلة البارحة في وقت واحد ربما رفعوا مو حاجة واحدة، حاجات بالمئات. يعني أنت لما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، تتصور هذا طلب بسيط؟ أنت ووالديك صاروا 3، والمؤمنين والمؤمنات لعله 500 مليار من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومك هذا، كل ما صدق عليه أنه مؤمن ومؤمنة أنت تدعو له، أنت تدعو إلى هؤلاء، أنا أدعو، فلان يدعو، اتصور عدد الحوائج التي ارتفعت إلى الله عز وجل. يا من لا تغلطه الأصوات، يا من لا تشتبه عليه أصوات الداعين، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، كل هالقضايا ترتفع إلى الله عز وجل وهو أيضا يستجيب إلى الناس. أقول لك شلون يستجيب؟ جاء رجل إلى الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر كأنما أراد أن يعطي لهذا الإنسان أمل، فقال له يا فلان أرأيت لو قلت لك قولا أكنت تثق به؟ إذا خبرتك بحكاية كنت تثق بها لو لا؟ قال سيدي إذا لم أثق بقولك وأنت حجة الله على خلقه فبقول من أثق؟ لا بد أن أثق فيه. قال فكن بقول الله عز وجل أوثق من قولي. قال ومعنى ذلك؟ قال الله عز وجل والله يعدكم مغفرة منه ورحمة. إذا أنت تثق في كلامي لازم تثق في كلام الله عز وجل، وقد وعدك المغفرة والرحمة، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المؤمنين، وأن يستجيب لنا ولجميع المؤمنين دعواتهم، وأن يقضي لنا ولهم حاجاتهم، إنه على كل شيء قدير. فالله تعالى هو من يسمد إليه في الحوائج، تقدم الحوائج إلى الله عز وجل. هو لأنه كذلك الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، ولأنه لا يحتاج إلى أحد فهو لم يلد ولم يولد. كيف؟ الإنسان الذي يولد، بل كل ما يولد ومن يولد محتاج إلى من؟ إلى والده، على الأقل يحتاج إلى والده لكي يلده، ويحتاج إلى والدته لتهتم به. ماكو واحد مولود إلا ويحتاج إلى الوالد على الأقل في جهة الإيجاد، لكي يكون موجودا هذا المولود لابد أن يكون هناك والد. وقد قلنا إن الله هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج كل شيء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو لم يولد، لأنه لو كان مولودا لكان محتاجا، بل لكان مشاركا في الملك. يعني إذا الوالد والد الله ولده عز وجل، فلا بد أن يكون له يد عليه، لا بد أن يكون له شراكة معه. ولذلك نقرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولا والدا. ليش؟ لأنه يشاركه فيما أمر ويرفده فيما صنع. بالتالي الوالد الذي يصنع الإله له نسبة شراكة. وإذا كان والدا الله وولد أحدا فيكون موروثا، كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام: الله أحد صمد لم يلد فيكون مشاركا، ولم يولد عفوا لم يلد فيكون موروثا، ولم يولد فيكون مشاركا في ملكه. إضافة إلى ذلك، هذه لم يلد ولم يولد وهي من صفات الجلال لله عز وجل، فيها نفي لما قاله ثلاثة من الفئات، ما قاله كفار قريش: أصطفى البنات على البني. الله اتخذ، يقولون اتخذ من الملائكة إناثا، يحب البنات فجاب إلى الملائكة على أساس أنهم بنات الله سبحانه وتعالى. وقال المسيحيون: لا، المسيح ابن الله. وقال اليهود: عزير ابن الله. قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. يضاهئون، يعني ينافسون، يضاهئون قول الذين كفروا من الجاهلين العرب الذين قالوا إن الله جعل من الملائكة إناثا واتخذهم بنات له، ويضاهئون قول الذين كفروا بأفواههم. هذا كذب وهذا غير صحيح. فهو رد أيضا في الوقت الذي يشير فيه القرآن الكريم إلى غنى الله عز وجل عن الوالد وغناه عن الولد. لأن الولد لماذا يتخذه الإنسان؟ عادة الولد يتخذ لنفعه ولحاجة الوالد إليه، إما حاجة نفسية عند الوالد للولد، وإما حاجة مادية يعينه ويساعده. والله هو الغني عن العالمين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الكفو أقل درجاته أن يكون مستقلا بحاجاته. مثال العرفي ماله، إذا افترض الولد ولدك أراد أن يقول: أنا يعني صرت مستقل، صرت ما أدري رجل كبقية الرجال، قل له: على الأقل دبر خرجيتك، لا تجيني آخر الشهر وتقول أنه أعطيني خرجية ثم تقول أنا صرت رجل كبقية الرجال، أنا مكافئ إلى الرجال، مساوي إلى الرجال. على الأقل حاجاتك هذه المادية البسيطة وفرها. كأن المكافأة تساوي في العرف الاستقلال وعدم الحاجة، أما عندما يكون عالة على الغير فلا يكون كفوا. هل يستطيع أحد أن يدعي أنه مستقل في حاجاته عن الله عز وجل؟ لا أحد يدعي. هذا الهواء الذي يتنفسه، والماء الذي يشربه، والشمس التي تشرق عليه، وبقاء حياته، وإلى غير ذلك. هذا من الخلق. لعلك تقول لا مو من الخلق، أكو هناك كفو ولكن في مكان آخر، في عالم آخر، إله آخر. يجيب عن هذا الكلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن، حيث يقول: واعلم بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثاره وآياته. يعني لو كان هناك غير الله شريك أو ند، هذا إله على الأقل أثرين: أثر تشريعي وأثر تكويني. الأثر التشريعي أن يرسل رسلا لكي يخبروا عنه، كما أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا المصطفى محمد. فأين رسل ذلك الإله المزعوم وأين أنبياء ذلك الشريك المعين؟ طيب، لا توجد هناك، لا يوجد أي أثر تشريعي له من إرسال الرسل، أو أثر تكويني بمعنى أن يخلق خلقا آخرين، أن يخلق كونا، أن يخلق شمسا، أن إلى غير ذلك. وهذا لا نجد من خالق إلا الله عز وجل. واعلم بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثاره وآياته. وحيث لا يوجد لا هذا ولا ذاك فلم يكن له كفوا أحد. هذه السورة المباركة كما ذكرنا تشير إلى معاني كثيرة، منها أن يرفع الإنسان حاجاته إلى الله عز وجل، لا إلى غيره ولا إلى سواه، لأن الله هو الملي بها وهو المتكفل بها، حتى لو لم تقضى، لا لأن الله بخيل عن قضائها أو عاجز عن فعل ما أراد الإنسان، وإنما لحكمة تقتضي هذا. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. اللهم اجعل صلاح أمورنا في تعجيل إجابتك لدعائنا. أن أحيانا الإنسان قلبه يبدأ يوسوس، يشكك، ما أدري، يلعب به الشيطان. اللهم اجعل صلاح أمورنا في سرعة إجابتك إيانا يا رب العالمين. ارفع حوائجك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الباب المفتوح الذي لا يحتاج لا إلى استئذان ولا إلى ميعاد ولا إلى تشريفات ولا إلى قضايا في أي مكان في أي زمان بأي حال من الأحوال. نادي: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا غافر الذنوب، اغفر ذنوبنا. يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا. هذا ما علمنا إياه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حيث كانوا مدرسة في هذا المجال. أحدهم يقول: كان بودي أن أذهب إلى بيت الله الحرام في جوف الليل، بيت الله ونصف الليل وفراغ من الشاغل والمشاغل، خل أروح أدعو الله سبحانه وتعالى هناك، وإن كان الله لا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله صوت عن صوت. نقرأ في دعاء عرفة: فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات، اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. فيقول: أحببت أن أذهب إلى بيت الله عز وجل جوف الليل، وهناك لا يوجد شاغل ومتخل من المشاغل، أدعو الله دعوة صالحة. فذهبت في جوف الليل ليلة باردة شاتية، علني أحظى بمثل هذا الموضع والموقع والمقام، وإذا بي أسمع صوتا ينبعث من بين الركن والمقام: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، أدعوك ربي دعاء قد علمت، أنت تدري بحالي، أدعوك ربي دعاء قد علمت به، فاسمع ندائي بحق البيت والحرم، إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يعود على العاصين بالنعم، إذا عفوك وعطائك ما يوصل إلا إلى الطائعين، فمن للعاصين، من لغير المستجيبين. قلت قربت إلى ذلك المكان وإذا بي أجد سيدي ومولاي زين العابدين سلام الله. هذا يعلمنا الإمام زين العابدين كيف نتوجه إلى الله عز وجل، وكيف ندعوه، وكيف ننقطع إليه. هذا واحد في حالة السلم والرخاء وماكو عنده مشكلة، وعندنا إمام آخر أيضا في داخل السجن ينقطع إلى ربه عز وجل، أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه، الذي عانى ما عانى من المآسي والاضطهاد. ذكر بعض المؤلفين أن مجموع ما قضاه الإمام من السجن من فترات السجن المتعددة بلغت 14 عاما من السنين، حتى بلغ به الأمر الجهد الجهيد. وبعض السجون مثل سجن السندي ابن شاهد كان تحت الأرض وكان فيه مقيدا بالأقياد، وحقيقة هذا يعني كل ما الإنسان يفكر فيها ما يقدر يعني يتحملها. السجن مغلق بأبواب حديدية، والغرف فيه أو الزنازين مغلقة أيضا، وهناك حرس وجلاوزة وتحت الأرض، ومع ذلك مقيد بالأقياد. شوف مقدار العنف والاضطهاد الذي تعرض إليه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، حتى اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء أجداده الطاهرين، رفع يديه بالدعاء: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ومخلص اللبن من بين فرث ودم، خلصني من سجن هارون. هناك بعد أراد الله سبحانه وتعالى له الخلاص لكي يلتحق بأجداده الطاهرين، وأنبأه عن ذلك، فجاء أحد أصحابه إليه قال له: سيدي ضاقت قلوب الناس، متى الفرج؟ قال: فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام على جسر بغداد، فلينتظروني. راح هذا الرجل أخبر الناس جميعا عما جرى، وأن ينتظروا الإمام في ذلك المكان. بينما هم ينتظرون على ذلك الجسر، وإذا بهم يسمعون صوت صليل الحديد، وجنازة قد رفعت على 4 حمالين، ثم طرحت على جانب الجسر، ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج فهذا إمام الرافضة، قد مات حتف أنفه. انقلب الجمع إلى مأتم، كل ينادي: وإماما وسيدا. السلطة كانت تريد تخفي آثار الجريمة، قالت: مات حتف أنفه، ابن سويد حاضر، واحد من أصحاب الكاظم والرضا عليه السلام، يقول: نظرت إلى طبيب نصراني جاء هناك، قلت له: بحق المسيح عليك، إلا ما كشفت لنا سبب موت هذا المسجى. التفت إلي، أخذ يده، قلبها بطنا وظهرا، فحص علي، التفت إلي، قال: يا ابن سويد، هل لهذا الميت أهل أو عشيرة؟ قلت له: ما تصنع بعشيرته؟ أخبرنا عن سبب موته. قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قتل مسموما مظلوما، أين المنادي وإماما؟ وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب، شال جفيده وجسه وارتفع من النحيب، قال: هذا من عشيرة، لو بلدتكم غريب، جاء عم تسأل عن سبب موته، ترى بالسم قضى. جهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وكفنوه، مرد بعشرين ألف لبن جعفر كفنه. صاح لمحشم: يا شيعة، إمامكم قوم احملوا. طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة، وعن غريب الغاضرية حضره، وقبل مدوس العوادي جثته، عاينه وزينب تنخي من يشيل جنازته. جثته ظلت على حر الصعيد مرطب، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.